أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. مذكرات جنائية مع المحامي محمد البيز، ضابط التحقيقات الجنائية سابقا. قصص عاشها وأحداث شاهدها وقائع عاصرها، منها المثير ومنها المحزن المبكي، فيها الجميل وأحيانا فيها المرعب الدموي. نستخلص منها المواعظ والعبر لنعرف الحق ومواطن الخطر. أحداث هذه القصة مستوحاة من قصة حقيقية، والأسماء الواردة فيها أسماء رمزية.
هلا والله، الله يسعد مساك. طيب بدخل في القصة بشكل سريع علشان نحافظ على منسوب الأكشن أو نزيده، بس بعطيك نبذة عشان تفهم قصتنا وش الإشكالية اللي انبنت عليها في السابق قبل الوضع الحالي. الآن الشيكات لها جرائم، في السابق ما كانت تعامل بطريقة أنها سحب شيك بدون رصيد أو شيك بطريقة تمنع صرفه، ما كانت جريمة، كانت تعامل معاملة تجارية مدنية عادية. فهذا قبل محكمة التنفيذ وقبل التنفيذ الجبري والأشياء هذه. كان اللي معه شيك ما في رصيد أو بدون مقابل وفاء كافي أو أي مشكلة على هذا الشيك تمنع صرفه، توجه به للتجارة، التجارة عندهم لجنة تفصل ويأخذ إجراءاته. فكان التنفيذ على الأشخاص هذولي عشان يدفع الفلوس عن طريق إدارة للحقوق تسمى الحقوق المدنية. وش مشاكل اللي يصدر شيك الآن؟ وش مشاكل اللي يصدر شيك بدون رصيد؟ لما واحد يسمون الساحب اللي يكتب الشيك أو اللي يوقع على الشيك اللي يدفع الشيك اسمه في النظام الساحب. الساحب هذا لو حرر شيك بدون رصيد دون مقابل وفاء كافي، رجع سحب الرصيد من الحساب البنكي أو حرره بطريقة تمنع صرفه، هذه جريمة. مثلها مثل اللي ظهر أو يبيض أو يجير، برضو هذه جريمة. الشخص هنا اللي ينتبه، هذه أوكي تعرفها، لكن الشخص اللي يستلم الشيك اللي هو المستفيد برضو قد يدخل في جريمة الشيك. وش عقوباتها حسب المادة 118 و120 و121؟ عقوبات بالسجن تصل إلى 3 سنوات وغرامة 50,000، وإذا كرر خلال 3 سنوات إلى 5 سنوات سجن وغرامة 100,000. طيب أنا ساحب شيك، أنا وش دريني؟ كيف تتهمني؟ أقول لك إذا ثبت سوء نيتك أنت متهم يا ساحب الشيك، يا مستفيد الشيك، يا قابض الشيك، بتكون متهم إذا ثبتت سوء النية. وترى سوء النية يقع فيه كثيرين وهم ما يدرون السبب. وشو السبب؟ إن ورقة الشيك أصلا هي ورقة تجارية لكنها أداة وفاء وليست أداة ضمان، بمعنى أستلم منك الآن بعد دقيقة أنا أصرفه بغض النظر عن أي أمر آخر. فاللي ياخذ شيك بدون مقابل هو يدري، قال له خذها راح أصرفها بعد أسبوع، ما في رصيد بيجي بعد أسبوع، أنت سيء النية، أنت بتتحاسب. هذه النقطة اللي كثيرين ما يدرون عنها وهي اللي انبنت عليها قضيتنا حقة اليوم. انتشر أسلوب، لاحظنا في انتشار أسلوب مجموعة مدعين بشيكات بدون رصيد على مدعى عليه واحد. مجموعة شيكات قدمت وصدر فيها تنفيذ جبري، المدعى عليه أو ساحب الشيك مختفي أو متواري عن الأنظار، المبالغ مو كثيرة يعني 100,000 200,000 300,000 بهالحدود، بس شيكات كثيرة والمدعين كثيرين والمتهم واحد. فصار شوي إشكالية عندنا، قلنا وقف، لا يصير فيه مشكلة جنائية بحكم إحنا نرصد ونتأكد. إذا مشكلة مدنية عادي منكسر متعثر بكيف، لكن إذا والله فيها أمور أخرى اعتبارات جنائية أخرى لا. فبدينا نتحرى وانتبهنا أنه فعلا فيه مشكلة عند الشخص هذا اللي جالس يوقع هذه الشيكات أو اللي صادرة من حسابه هذه الشيكات. بطبيعة الحال صرت أنا في الواجهة ومعي فريق، شكلت لي فريق معين وبدينا نتحرى ونبحث في هذه المشكلة. المدعى عليه أو اللي يسحب الشيكات مرأة فوق 90 سنة، عندها سجل تجاري، عندها مؤسسة، عندها حساب بنكي ومطلعة دفاتر شيكات كثيرة. من ضمن الأوراق أخذت معلوماتها وبديت أبحث عنها، أبتوصل لها وكيلها أحد ذويها. من ضمن الاتصالات اللي تمت ما قدرت أتوصل لأحد من ذويها، يعني ترى كبيرة في السن ومثل هذول ترى شوي صعب الوصول لهم. قدرت أوصل لشخص اسمه قريب لهم بحكم صلة القرابة تطلع في النظام، اللي قدرت أتوصل اتصلت عليه، رجل كبير في السن وما كان متعاون صراحة، وهذا كان مثار شوي من الدهشة عندي أو أثار الشكوك تجاهها. قال أنا ما أدري عنهم، أنا صح قريبهم، أنا ابن عم لهم، أنا كنت زوج بنت هذه المرأة التسعينية، أنا كنت زوج لكنها توفيت، البنت توفيت ولا عاد أدري عنهم. طيب لو تكرم طال عمرك زودنا بمعلوماتهم أو شيء. صدق أنه ما كان متعاون أو قال احتج أنه ما يعرف، فاضطريت أني أبحث بنفسي أو من تلقاء نفسي. عرفت المرأة هذه وين تقيم، تقيم في مصحة لكبار السن أو مصحة للي يعني حالتهم ميؤوس منها. راجعت هذه المصحة أنا والشباب اللي معي، المسؤول قال هذه المرأة لها سنوات عندنا وهذه أوراقها، وهذا ما يجيها إلا فيه بنتها وهذا اسمها، ويجي معها بنت ثانية أصغر منها. أخذت معلومات بنتها مباشرة واتصلت فيها. طبعا أنا أتصل ما أحاول أقول قضية وشرطة وكذا، حساس يعني برضو لا ترعبهم، في ناس كثير يخاف إذا قلت له شرطة قضية بيخاف، أو مثلا يحاول أن يستر أو يخفي، فجبتها بطريقة عادية على أساس أني أنا من المدعين هذول أصحاب الشيكات، وقلت أنه في مؤسسة وكذا. أنكرت، قالت والله هذه أمي لها سنوات طايحة ولا طلعت مؤسسة ولا 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 لها وكيل ولا شيء. قالت أنا مطلع صك ولاية على أمي من تقريبا 3 أو 4 سنوات، وأنا في الأوراق لاقي وكالة، هي ما طلعت شيء بس لها وكيل مطلع، والوكالة عمرها 2 سنوات، يعني الوكالة صادرة بعد صك الولاية، فهذا أثار شكوك. تركتها، رحت أجمع المستندات اللي عندي ونحللها، جبنا مثلا الأوراق، مثلا التفاويض البنكية، جبنا المخول بالتوقيع، جبنا الوكالة، صورة من الوكالة اللي اعتمدها البنك واللي اعتمدتها بعض الجهات، فضهيناها. كون الوكالة صادر بعد صك الولاية هذا يبطلها، هذا رقم واحد. بحثت في الأوراق اللي عند البنك، المفوض بالتوقيع شخص اسمه مجيد، طبعا احنا كنا الأسماء من راسي، مجيد هذا أجنبي، استفسرت عنه ولقيته لا يمكن الوصول إليه، لا رقم جوال لا رقم هوية، وكفيلة برضو ما قدر يعني باصله بس بياخذ مني وقت، فأعطيته واحد من فريقي يكمل عليه وأنا كملت في خط ثاني. جبنا الوكالة، من هو الوكيل؟ والله الوكيل اسمه لبيب. دق على لبيب، تعال يا لبيب حنا في المدينة الفلانية. قال أنا في منطقة بعيدة عننا، مدينتكم هذه ما قد دخلتها. قلت عموما لازم تحضر عندي، حاضر عندي لبيب. قلت حبيبي هذه وكالة وأنت مطلع هذه وكالة باسمك، وأنت فاتح سجل تجاري ومفوض واحد اسمه مجيد وصاير على المؤسسة هذه الأعمال الجنائية التالية. أنكر، ما لي دخل، ما سويت شيء، ما فعلت شيء، ودفع. قال أنا بطاقتي مسروقة، بطاقة الهوية الوطنية أو ذيك الأيام بطاقة الأحوال المدنية مسروقة. كيف؟ والله يوم نظرنا ولا فعلا النسخة اللي مطلعة فيها اللي موجودة، النسخة اللي موجودة صورتها عند البنوك غير النسخة اللي معه، وبالتزامن مع وقت البلاغ حقه، فهذا يثبت صدقه. برضو ما علشان أتحقق جبت بعض موظفي البنوك اللي تعاملوا مع الوكيل الشرعي وتعاملوا مع مجيد المزعوم، وأنكروا، قال هذا ما نعرف، وريتهم لبيب ما عرفوه. رجعت الشك الأول في ابن عمهم اللي يقول متزوج بنتها والمتوفى، لأني كنت مستريب منه واستدعيته من باب قطع الشك باليقين، وبرضه صار مو متهم، وصار شكي في غير محل. تقريبا البحث في خانة المشتبه فيهم أو في خانة يعني لا الوكيل، ثبتت الوكالة، برضو الوكالة تحققت من كتابة العدل طلعت مزورة، يعني غير أنها أصلا هي شرعا باطلة مزورة. البحث في خانة المشتبه فيه أو الجناة صار تقريبا شبه منتهي، قلت خلني أبحث في خانة المجني عليه أو المدعين اللي هم التجار. التجار هذولي بس عشان أعطيك فكرة، وهذه نصيحة للي يبي يكون محقق أو لسه في بداياته بالتحقيق، هذه وصلت له باستنتاج من أدوات نجاحك في التحقيق، أنك تدرك اللي قدامك وش خلفياته، وش أصوله، وش أفكاره أو وش أعرافه. مثلا أنا القضية هذه حق التجار جملة، أعرف إيش أعراف وتقاليد وعادات طريقة عمل تجار الجملة. مثلا تجار الجملة ما يبيع كاش، ما يبيع حالي كاش، يعطي القطاعي أو يعطي حقين البيع بالتجزئة بالآجل، وفي بينهم علاقة ائتمان أو يسمونه كريدت. عاد تفرق من تاجر لتاجر، بس عرف التجار بشكل كبير لما يجيه الواحد أول شيء يرفع عليه هامش الائتمان، يعني يقول مثلا حط مبلغ تحت الحساب، أو مثلا يقول حط مثلا أدوات ائتمان أوراق تجارية غير الشيك، مثلا حط كمبيالة، حط سند لأمر، هذه أدوات وفاء، أدوات ضمان، لكن الشيك قلنا أنه أداة وفاء. بعضهم يخالف مثل أصحابنا هذولي وأخذوا شيكات، طبعا هم مخالفين، وفي النهاية أصلا صار لهم مجرى خاص فيهم في موضوع مخالفتهم أو سحبهم شيكات، استلامهم شيكات بدون وهم يدرون أنها بسوء نية أو بدون رصيد، فلهم أعرافهم. فأنا رحت للتجار أو استدعيت عفوا التجار، وصاروا يجون عندنا وناخذ أقوالهم بالتفاصيل مع أقوال عمالهم اللي مثلا نزلوا البضائع. وش كانت العملية؟ يجي هذا المجرم أو الجاني يروح للتاجر ويختار أوقات محددة. ذيك الأيام كانت البنوك دوامين، اللي يذكر بأيام الدوامين، فكان يجي عندهم في أيام الدوام المسائي يوم أربعة، يعني البنك بيقفل ويكند، فكان يعطيه الشيك يقول له نزل لي بضاعة ويعطيه الشيك. التاجر ما يمدي يتحقق من الشيك، ما يمدي يروح البنك يتحقق إن الشيك في رصيد أو لا. فتالي الأربعة مع الخميس والجمعة، إذا راح صباح السبت قال له ما في رصيد، هذاك أمدى صرف البضاعة. فكانوا ينزلون منهم بضاعة، هم يقولون وش طبيعة البضاعة اللي ينزلون، ما هي بضاعة عادية أو بضاعة متداولة، يقول يا أن بضاعة مثلا استك رجيع، بضاعة موديل السنة الماضية ومضيقة عليه في المستودع. يعني التاجر أحيانا يصل به الأمر لأنه يسوق بضاعته يمكن يكسرها بس عشان يفتح له المستودع، أو بينزل بضاعة جديدة جاي كونتينرات جديدة. فكانوا يجون هذول يأخذون منهم استكات رجيع، بضائع مضروبة فيها معطوبة، معاد تصنيع، أي مشكلة فيها، فهم يأخذونها ويعطونهم سعرها. لاحظ أنه يعطيه سعرها بحكم أن الجناه لما يجون بشكل تاجر عند تاجر الجملة يجونه بشكل هو ما يعرفهم، فلذلك بيرفع عليهم هامش الائتمان. فيقول واحد بضاعة مثلا تسوى 100,000، أنا بكسرها ببيعها مثلا ب 75,000، هو يجي يأخذها مني ب 120,000، يقول ببيعها وأنا مغمض. هذا كان لسان حال التجار أو الكلام العام اللي يقولونه، كانوا يغرون. غير أنه مثلا يعطينا مثل مبلغ تحت الحساب 30,000 مثلا ويعطيني شيك ب 100,000، يقول أنا أصلا بضاعتي لو تأخذها بالآجل ب 75,000 أعطيتك، يقول فكانت مغرية لي، غير أني بنظف مستودعات كذا. جبت عمالهم قلت طيب اللي كانوا يجونكم على المستودعات، يعني هو يجي للمكتب يخلص معه ويوقع معه اللي هو الجاني، ثم يروح للمستودع، طيب تعالي عامل المستودع، تعالي أمين المستودع، تعالي اللي وقعت له على الفاتورة، تعرف شكله، في كاميرات، في كذا، ما كان فيه ولا أرقام لوحة سيارة ولا كان عنده معلومات. لكنهم أنا وصلت معهم إلى أن الجناه أثنين ما في أي معلومات عنهم، لكنهم من جنسية عربية، أو خلنا نقول جنسية غير سعودية، عربية. هذه هي المعلومات اللي قدرت أوصل لها، حاولت مع تاجر واحد، تاجر اثنين، تاجر ثلاثة، جزنا نوصل معهم إلى معلومات تفيد على الجنات. وكانوا يتنقون الأوقات اللي مثلا على بداية إجازة، على ويكند، على إجازة عيد، على مثلا بكرة ما في دوامات بنوك، عشان ما يمدي هذول يروحون، وهذول يمشون ويدفعون من ذا الشيكات. الآن الخط الثاني، قلنا خط المجني على ما لقينا، خط الجنا ما لقينا، خط المجني عليها الآن برضو ما في معلومات، عجزت أوصل المعلومات. بدأ اليأس يدب صراحة، وبديت أحبط وشوي من القنوط، بحكم أني أنا مشكل فريقي وأنا مختارهم، فما أبي أني أحبطهم، ما أبي أني يعني أنت يائس أوكي بس لا يدرون عنك. كان عندنا اجتماع مع الفريق، كل يوم عندنا اجتماع في يعني قبل الظهر أو الساعة 11 وقت الضحى، أنه نناقش وش تم وش بنسوي، اجتماع يومي، كل يوم نجتمع. في اجتماع من الاجتماعات جاء واحد من الفريق طلع باقتراح قال طيب حنا تتبعنا الجناه، تتبعنا المجني عليه، طيب في شيء ثالث ما تتبعنا، خلونا نتبعه. وش هو؟ قال خلنا نتبع البضائع. البضائع كانت ملابس، اواني، قطع غيار، خردوات، خردوات هذه الاشياء اللي يبيعونها حقين البريالين. فقالوا خلنا نتبع هذه الاشياء، نشوف مواطن اللي تنباع فيه ونبحث. هو كلامه حلو لو ان السالفه جديده، بس على ما هذا اشترى وهذا باع وهذا صرف ما عاد يمديك تلقى، مر ايام كثيره. لكن انا قلت انا احنا استحسننا الفكره، لكن انا في الداخل ادري ان الفكره نتيجتها شوي مهب، ما راح تجيب نتيجه، لكن قلت خلهم ما نبي محبطهم، خلهم يبحثون، قد واحد يطيح له في معلومه في احد الاسواق. لكن ما كان في اسواق الكترونيه زي الحين، فقلنا نبحث في مثلا محلات اللي يبيعون، مثلا اللي يبيعون بسطه، روح ابحث في اي اماكن مشهوره، في الحراجات، في الاسواق اللي مشهوره في مدينتنا ذيك الايام، ابحث فيها، تحرى واسالوا عن مثلا البضاعه الفلانيه، اللبس الفلاني، الجهاز الفلاني، القطعه الفلانيه، تحروا من في قد باع الاشياء هذه، من في قد كسر سعر، وانتم شوفوا. انا فتحت لي فكره ثانيه، قلت خلي نفس السؤال اروح للتجار اسالهم في سؤال مهم. تعال يا تاجر، انت هذه بضاعتك وتعرفها، مهما كان التاجر ترى يعرف بضاعته ويدري وين تروح بضاعته، هذا اذا هو تاجر صاحي. لكن للاسف كانوا هذول التجار من الناس اللي جديدين او داخلين في الجمله، بس انهم جديدين على الشغله، ما يعرفون اسرارها بشكل دقيق. فكنت ادور عليهم، اغلبهم ما يهمه، كان بس اغلبهم يقول انا بس اهم شيء ابي ترجع لي فلوسي، مجرم ومجرم، هذه كانت قضيته هو. بس انا قضيتي لا، انا قضيتي اكبر منك، انا ابغى يا اخي استقرار واستتباب تعاملات الناس الماليه واسقاط الامن عليها، بحيث ان فلوس الناس ما تضيع، حقوق الناس ما تضيع. وبرضه موضوع تحريك الدعوه العامه، هل في جريمه تحتاج انها تتحرك عليها الدعوه العامه ولا لا؟ هذه كانت مشكله بالنسبه لي، مشكلتي غير مشكلتي، انا ابغى اوصل. هو قضيتي اذا اخذ فلوسه ما عاد يهمه شيء، لا انا ما يهمني، حتى لو اخذت فلوسك في جريمه لازم تنحل او لازم يقضى عليها. سالت التجار، ما كانوا يدرون الا واحد، ما هو ما اهتم، لكن يقول هذا وش ميزته، هذا ابن لتاجر، ابوه فاهم. فاحد العاملين اللي يشتغلون مع ابوه اتصل عليه قال يا اخي بضاعته اجهزه، قال يا اخي بضاعتك تنباع في السوق بالسعر الفلاني، انت عارف الشيء هذا؟ قال والله انا بايعها، هي مضيقه علي في المستودع وبعتها بالاجل، واعطاني تحت الحساب وبكيفه، يبيعها باللي هو يبي، يمكن يبغى يمو يعني. هي وش كانت العمليه؟ مثلا هو نزل منه، مثال، نزل منه جهاز ب 100 ريال، هو اصلا الجهاز جملته 100 ريال، تبيع قطاعي 120 110 115 130، بس انه ما تبيعه ب 100، اذا بعته ب 100 انت ما استفدت شيء، انا كبيع بالتجزئه. هذا اللي اشترى بايع الأجهزة في السوق اللي مشتري من التاجر اصلا، يبيعونها ب 110 ب 120 ب 130، انصدموا ان الجهاز ينباع في السوق قطاعي ب 90 وب 80. فهذا انهبل، قال كيف تبيع جهزتك تنباع بالسعر الفلاني؟ قال أنا ما علي، أنا الرجال ضامن حقي عنده وبكيفه. جيت أنا استدعيت العامل هذا اللي عند أبوه، قال أنا أصلا في السوق مع أبوه من قبل هو ما ينولد، بس هو عنيد، ما 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 رافض أنه يفهم الشغلة بالشكل الصحيح. يقول لما شفت أجهزته تنباع بالشكل هذا قلت أكيد فيها بلا مسروقة، يقول على طول توقعت أنها مسروقة. يقول لا ما بايعها بالشكل هذا بكيفك. قلت طيب كيف عرفت؟ قال لي أصحابي في السوق علموني، دلني على أصحابك، وبديت أمسك هذا الخيط. المهم جبنا واحد، جبنا اثنين، لما دلونا على السوق اللي انباعت فيه، هذا السوق سنترنا فيه. شوي شوي بدينا نمسك الخيوط، بدينا ندور على المحلات وحقين البسطات، سوق يعني شوي شعبي، يعني ما هو سوق يعني مول مثل الوضع الحالي ذيك الأيام، ترى أكثر من 15 سنة. تعرف 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 الجهاز، من اللي باعه قبل كم، طبعا كاميرات ما فيه، بس معلومات بالمشاهدات. إلين توصلنا الواحد قال أنا شفت السيارة اللي ينزل شاحنة، اللي ينزلون منها بضاعتهم، كانت واقفة خلف السوق. طيب هات اللي عندك، وش معلوماتك؟ ذيك الأيام إذا تذكرون لوحة السيارة كانت تجي أرقام عربية، ما كانت تجي إنجليزية، يعني عربي وإنجليزي زي الحين، ثلاث حروف وثلاثة أرقام. أعطانا ثلاثة أرقام، يعرف هو مو أجنبي، هو يعرف الأرقام العربية بس ما يعرف الحروف العربية، عرف حرف واحد اللي هو الألف، حرفين ما عرف. قلنا مو مشكلة جيب، حولتها لواحد مختصين بالفريق، قلت له حلل، جيب التطابقات، شوف وش سيارة تطابق مع الماركة الفلانية، مع الموديل الفلاني، مع اللون الفلاني، شاص طويل شاص قصير، نفس المعلومات حقت سيارتهم، وقارنها وش فيه تطابقات مع هذه اللوحة. المهم بدأ يشتغل عليها. حصرنا 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 إلين طلعنا 23 سيارة شاحنة قريبة. بدينا نضيقهم. هذه شاص، هي كانت شاص طويل، هذه شاص قصير طلعها، هذه لون مختلف طلعها، هذه ماركة مختلفة طلعها، إلين ما حصرناها على 4 سيارات. الأربع سيارات هذه 3 منها كانت طبيعية شغالة، أصحابها مشغلينها في مؤسسات كبيرة وما عندهم أي مشكلة يعني واضحة. وثبت أنها في أيام التعاملات وأيام تنزيل البضائع ما كانت هي اللي المستعملة في تنزيل البضائع أو تحميل البضائع. برضو جبت أمناء المستودعات اللي كانوا نزلوا البضائع أنكروا هذه السيارة. بقى سيارة واحدة مختفية، استمارتها منتهية، عليها مشاكل، عليها مخالفات. استدعيت صاحبها. لما جاء صاحبها، وين سيارتي؟ قال وين سيارتي، بايعها من سنين. طيب كيف بعتها؟ سيارة لا تزال باسمك. قال بايعها على ورقة عادية، طب مخالف. طيب وش اسم اللي بعته؟ قال هذه الورقة، بايعها على واحد أجنبي. بحثنا عن الأجنبي ما لقينا، طلع مسافر خارج المملكة خروج نهائي. طبعا أنت تعتبر مسؤول يا صاحبها الأول، لكن إلى الآن لازم نعرف منه الشخص. أنا ما أقدر أسنده، هو حقيقته ما أجرم فيها، هو بايعها خطأ في له مخالفة خاصة عند المرور، بس ما نقدر نتهمه بالجريمة. بحثنا عن السيارة نفسها، بحثنا 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 إلين دلونا على أماكن مشهورة بمواقف الشاحنات اللي تتأجر باليومية وأشياء مخالفة. المهم قدرنا نتوصل لها. يعني مسكنا السيارة، اللي يسوقها أنا ما أخذها من فلان، ما أخذها من فلان. صار السيارة سبيل، كل واحد يجي يتداولونها العمالة. إلين ما حصرنا واحد قال أنا معطيها الواحد اسمه بشير، من جنسية عربية. المهم بشير هذا هو اللي أخذ السيارة بالأيام الفلانية، كان يجي يأخذها مني في أوقات متقطعة وأنا أأجرها له. المهم استفسرنا عن بشير إلى أن قدرنا نتوصل إلى صورته من ملفه في الجوازات. استدعيت المجني عليهم، التجار وأصحاب المستودع، شوفوا صورة بشير، قالوا هذا اللي كان يجي نزل من بضاعة معه واحد ثاني ما نعرفه. طبعا اسمه الحقيقي بشير، بس هم قالوا إيش اسمه بديع، كان كاذب عليهم معطيهم اسم ثاني. هذا برضو زاد الشك. استفسرنا عن بشير وجبت كفيلة. بشير عليه بلاغ هروب. يوم جاء كفيلة رجل 60 متقاعد، شوي خايف شوي متردد. قلت له وش وضع عمالك، وش وضع؟ اكتشفت ان مؤسسته او شركته هذه باسمه، بس انه ما يعرف شيء، ما يدري عنها اي شيء. كل ما سألته تردد، يعطي جواب عام ما يدري وش السالفة. يوم ضايقته وخانقته بالأسئلة قال هو، زل وقال هو. قلت من هو؟ تعال من تقصد؟ هو ضيقت عليه إلين قال ولدي هو اللي يدير الشركة، أنا ما أدري عن أي شيء. تعال، ولده اسمه يونس، تعال يا يونس، السلام عليكم، تفضل حياك الله، وش السالفة؟ يونس برضو اتضح أنه ما يدري وش السالفة. أنا هنا شكيت أنه متستر، ما يدري عن شيء، والشركة المؤسسة حقته ما فيها عمل. اللهم فيه عمالة مسجلة عليها بس أعمال ما فيه. هنا في هذا أنا أعرف حركات حقين التستر، جيب له شغال. طبعا ثبت، أنا أعرف حركاتهم، يعني ثبت أن الرجال ينثر من ذا العمال، يفتح لمؤسسة يجيب عليها فيز ويبيعها، وكل نهاية شهر كل نهاية سنة يأخذ عليهم، عليك تجديد إقامة ولا، والعامل يشتغل لحسابه. تستر. المهم قلت له طيب بشير، قال بشير هذا هارب، أنا مبلغ عنه هروب. المهم قلت له شوف حبيبي، أنت الآن متهم، أنا الآن بسويك توقيف احتياطي موجب النظام، وأنت بكيفك، تبي تدلنا ولا بكيفك؟ المهم الرجال ما واضح في بطنه شيء ورافض. المهم سويت له توقيف. من بكرة أنا أعقب على التوقيف، جاني يونس وقال يا أخي أنا أبغى أتصل على أهالي، يعني قال أمي وكذا شوي، يعني رحمته. هو صراحة وجهي رحم، وأحسه مو بمجرم، بس ما أدري كيف هو واضح أنه متورط. المهم جبته عندي في المكتب، فلما اتصلت بتأكد أنها أمه، يعني ضمنت أنها أمه، عطيته. كلم شوي ثم أعطاني ثاني، قال خذت بيتكلمك يا ولدي، ودي أزوره، مدري شو. قلت والله يا خاله صعب، والتحقيق ما بعد انتهى وكذا، لعله إن شاء الله يطلع وتأخذونه. المطبقت السماعة ورجعت التوقيف. بعد ساعة ما دريت لتدخل علي مرة ومعها أولاد. خير؟ قالت أنا زوجة يونس وأبغى أزوره. أثناء ما هي تتكلم أبرزتها تكون كرة العائلة الكبير الأخضر، أبرزتها لي عشان هي تثبت هويتها وهوية الأولاد حتى أنا أصدق وما أخذ وأعطي معها. وهي يوم أخذت منها رن جوالها وأنا قاعد أقرأ هي تكلم، قريت الاسم، اسمها هذا مألوف مر علي أثناء القضية أكيد، فمباشرة انتبهت أن الاسم مألوف، بديت أقلب في الأوراق حقت القضية كانت قدامي واسمعها تكلم، وهي تكلم توش كأنها توش على عاملة، لا مو بكذا خذي 3 ملي، لا هذه البيضة هذه الشفافة، كأنها تكلم شيء فيه علاج، فيه إعطاء علاج مدري إيش. فأنا وأنا أقرأ الاسم هي قفلت وأنا أبحث عن الاسم، لما لقيته أنا انصدمت يوم قرأت الاسم، اسمها موجود في الأوراق. هنا أنا كذا قلت لها سلامات وش عندكم؟ قالت أنا جدتي الله يجمعها لها الأجر والعافية يعني ميؤوس منها منومة في مصحة وما يعطيها العلاج إلا أنا، دائما أنا اللي أعطيها العلاج، وأنا بس علشان هالمشكلة جيت، ولا ترى بالعام مفترض الوقت أنا أكون عندها. وأمي كبيرة في السن اللي هي بنت أم البنت اللي عندي، بنت اللي منهمة في المستشفى ما تعرف مثل ما أنا أعرف، وجايبين لها عاملة لكن العاملة لازم تحت إشرافي. الآن وضحت لي الصورة واسمها موجود، هي شفت يوم رحت المصحة وقالوا ما يجيها إلا بنتها ومعها بنت صغيرة، هذه هي البنت الصغيرة، بس أنا ما انتبهت لاسم، اسم العائلة مختلف، ما انتبهت، انتبهت لبنتها مباشرة. قلت لها طيب عموما ما في زيارة الحين، عندنا اجتماع حنا في المساء مع الفريق، ممكن نبحث موضوع وخليك تقول، أبيها ترجع مرة ثانية أشاور الفريق وش يشيرون علي، لأني كني غضبت شيء. راحت وبسرعة أنا قلت شلون غابت عني، قلت خلي أجيب التجار، وأجيب التجار وعمالهم، خليتهم يشوفون يونس، يوم شافوه أنكروا قالوا ما نعرفه برضو عشان نقطع الشك باليقين، وراحوا. في المساء اجتمعنا مع اجتمعت أنا والشباب في الفريق، قلتهم على المشكلة اللي صارت، قالوا 100% يونس متورط. قلتهم بس أنا جبت التجار بعد ما عرفوه، قالوا شوف وش أكيد إنه مشرف مصلح لهم مهيئ لهم، شوف وش المشكلة، لكن ترى المتفقنا على خطة كالآتي. جت زوجته في المساء واستدعيت يونس، ما يدري زوجته جاية، جبت يونس وخليته يقابلهم، قلت أكلمها قدامه، قلت ما شاء الله أنت بارة في جدتك الله يجزاك بالخير وبارة في والدتك الله يكتب أجرك، ما أدري يونس قد زار جدتك أو يعرف جدتك؟ يونس هنا طارت وخاف ارتاح مرة. قالت إيه أول ما تنومت كان يجي وبعدين انشغل وكذا ما عاد صار يجي. قلت ما شاء الله وش يشتغل يونس؟ بدأت تتكلم هي تتكلم عن الشيء اللي هي تعرفه. اللهم قلت خلاص إيه الله مع السلامة، وراحت. يوم راحت وقعد معه قلت ها وش رايك باللي توصلنا له؟ ترى أنا أدري أنك يا يونس زرت الجدة وأخذت بصماتها حسب اللي موجود في الأوراق عندنا، وأنت اللي زورت عليها الوكالة، وأنت اللي طلعت عليها انتحلت شخصية أو جبت واحد انتحل شخصية لبيب، وأنت اللي طلعت تفتر الشيكات، وأنت اللي متهم في هذا كله. تراك الآن تستر منتهين منه عليك تستر، لكن ترى فيه احتيال، وترى فيه تزوير، وترى فيه انتحال شخصية الغير، وترى فيه غسل الأموال غير الجرائم هذه. يوم إنه شاف إنه محاصر قال يا حبيبي هذا واحد اسمه بشير من جنسية عربية على كفالة المؤسسة، وهو اللي يدير الشغلة كلها، هو اللي يجيب الفيز، وأنا رجال آخذ مبلغ وقدره نهاية الشهر، طلعوني منها. قلت طيب وين بشير؟ قال اختلفت أنا وياه وبلغت عنه هروب لأنه رافض، جيت برفع عليه الفلوس ورافض، وجيت بلغت عنه هروب انتقاما منه. طيب واللي معه؟ قال اللي معه ما أعرفه، هو اللي شغله، أنا ما أعرف العمال، ما أعرف إلا بشير. طيب وين يسكن؟ وصف لنا شقته في حي شعبي في المدينة اللي حنا فيها. أرسلت فريق يتحرى، عرف رقم الشقة، عرف الدور، عرف تحركات بشير، تعمل اللي ساكن معه كذا. المهم جبنا معلومة أن بشير ورفيقه يوميا الساعة 7 الصباح ينزلون يفطرون في فوال تحت. قلت طيب، وعلشان أبغى أمسكه، وغير أني بأمسكه أبي أفتشه، يمكن عنده الفلوس وين راحت؟ الفلوس تقريبا 1,500,000 مجموع فلوس الشيكات. طبعا عشان تدرون لما كنا نتحرى أول حسابات البنكية كانت فلوس تدخل، الفلوس هم يبيعون، يبيعون، بعضهم يعطيهم كاش وبعضهم يحول على الحساب. الفلوس اللي تدخل الحساب كانوا يسحبونها، ما تبقى في الحساب صفري وحساب مجمد بعد المشاكل اللي صارت، يعني القضايا حقت الشيكات. دقيت على واحد من التجار كان متعاون ولهلوب كذا، يعني يبرد الحرة. قلت له حبيبي تعال، هنا 1-2-3 بكرة الصباح نبي نروح بنسوي كذا، ما علمته الموقع عشان خفت انه يروح. قلت عندنا موقع راصدينه هنا بنروح، فيه واحد اللي هو بديع اللي اصلا اسمه الحقيقي بشير، نبي نروح نمسك، اذا احنا ما نعرف شكله ونخاف انه مغير شكله، بس انت تعاملت معه اكثر واحد تعاملت معه، انت تعرفه وتعرف الشخص اللي معه، احنا ما نعرف الشخص اللي معه، فاذا شفتهم اي احد معهم بس دلنا. قال هو بيقول بديع، قلت يا ابراهيم مو بديع اسمه بشير، ماسكه مع ان اسمه بديع. قلت عموما اذا شفته صرخ بس احنا نمسكه. رحت انا، طبعا احنا رايحين بشكلنا عادي ما رحنا بشكلنا الرسمي بازياءنا المدنيه يعني، وجينا عند يوم جت الساعه 7:05 هو يعلمني، قال شفته راح دخل. يوم دخلنا انا معي مجموعه، قلت على طول اذا شفته صرخ كذا قال بشار. يوم دخل اول ما شافه قال بشار، قاعد ياكل هو صاحبه دقوه من ذا الفول. المهم بشير يوم شافه ارتاح جابين حاش، احنا واقفين عند الباب على طول مسكناهم. انا مستصدر مذكره تفتيش من الليل اسناد الماده 42 من نظام الاجراءات الجزائيه اللي هي موضوع تفتيش المساكن. مسكناهم طلعنا للشقه، فتحنا الشقه، فتشنا لقينا كيس زباله فيه 500 مرتبه، كل 100 50 تعتبر 50,000. يوم فتح عدينا طلعت 500,000. بشير ترى احنا وصلنا لك ونقدر نوصل لأبعد منه، وين باقي الفلوس؟ هذه الفلوس 1,500,000، هذه بس 500. حاصرته، قلت يلا ما تبي تعلم خلاص احنا بنمشي. هو يدري ان خويه الثاني اللي هو طلع من لاحقا طلع مجيد، بعدين لما سوينا عرض جبنا حقين البنوك قالوا هذا مجيد اللي كان يجي، طبعا طلع اسمه مو بمجيد برضو مزور. دل على شقه نفس شقتهم، احنا نشوفها باب مقفل، شفت الفنادق اللي يجي بابين غرفتين بينهم بابين، يأجرون غرفة الحالة وغرفة الحالة، واستأجرت غرفتين يفتحونها لك بابين، هذا منه وهذا منه، هم نفس الوضع. يوم شاف ان خويه الثاني بيطلع منها قال له هذا عنده فلوس. قالوا ندخل الشقة، فتح لنا بابه ودخلنا ونلقى عنده 700,000 نفس الوضع. المحرزنا فلوس ثبتناه، كتبناه في محاضر وديناه التوقيف، وقفناهم انفرادي وواجهناهم بيونس. يونس يقول انا مالي دخل، انا بس اتستر عليهم. وين باقي الفلوس يا بشير؟ طلع متصرف فيها، اللي باقي تقريبا 300,000 طلع متصرف فيها، ما ثبت. واجهناهم اعترفوا، كل واحد اعترف بجريمته، ما قدرنا نثبت على يونس غير موضوع التستر وموضوع انه اخذ بصمة الجلد اللي هي التزوير. لكن بعد انتهى التحقيق وتعرفوا عليهم الموظفي البنوك، بعض الموظفين اللي سووا خدمات تعقيب وما تعقيب تعرفوا عليهم، مقر المؤسسة حقت يونس جاء صاحب مكتب العقار وتعرف عليهم، طلعت كل أوراقهم مضروبة. برضو الوكالة قلنا أنها مزورة. موظفي البنوك تعرفوا على مجيد، اللي أصلا طلع اسمه مو بمجيد. المهم وجهت وحولتهم السجن كلهم، وجهت لهم تهمة الاشتراك في النصب والاحتيال في موضوع الشيكات، انهم ياخذون البضائع هذه ويصرفونها باقل من سعرها. وجهت لهم تهمه غسل الاموال حسب تعريف نظام مكافحه غسل الاموال، عملهم يعتبر فعل مادي لغسل الاموال، تزوير تحال شخصيه الغير، والتستر اللي هو التستر التجاري. مجموع الاحكام اللي صدرت عليهم بشير، صدر عليه مجموع احكام في كل القضايا الخمس هذه 15 سنه سجن وغرامات ب 500,000، مجموع غرامات ب 500,000. وخويه الثاني اللي هو مجيد اللي ما طلع مو بمجيد تصدر عليه برضه سجن ب 12 سنة وغرامات ب 500,000، الاثنين مع إبعاد من بلاد ومنعهم من دخول المملكة على قائمة منع من دخول المملكة. يونس ما ثبت عليه غير موضوع التستر والتزوير، وانحكم في التستر بسجن سنة وفي التزوير بسجن 3 سنوات، يعني مجموعة 4 سنوات غير الغرامات، ما يحضرني الرقم. أيا كان أنبه وأنوه إلى أنه أمس مجلس الوزراء أقر نظام مكافحة التستر الجديد. التستر كان حد الأقصى للعقوبة 2، الآن كم صار حد الأقصى للعقوبة؟ صار 5 سنوات. في إجراء حكومي قوي وجديد في مهمة القضاء على التستر اللي جالس ينخر في الاقتصاد الوطني. تستر يدمر الاقتصاد الوطني. يا مواطن كن عون لوطنك في مكافحة هذا التستر. يونس هو السبب. لو يونس كافح بشير واللي معه ما كان صار عندنا هذه المشاكل. هذه الفلوس وين كانوا يودونها؟ كانوا الفلوس حاصلين عليها بطريقة غير مشروعة وبيرحلونها خارج البلاد. فلوس حنا أولى بفلوسنا. هذا اللي عندي. نسونا على خير. جزاكم الله خير كالعادة. اقتراحاتكم ونصائحكم على العين وفوق الرأس. أستمع وأقرأ جميع التعليقات جميع الاقتراحات محل اهتمام. وأنا ما وصلت لهالجودة اللي أنتم تشوفونها وإن شاء الله بتجي جودة أفضل إلا بكم وبكم أرتقي. برضو أنوه إلى أنه الحمد لله القصة الأخيرة كنا نحتفل بأربعة مليون، اليوم نحتفل بستة مليون مشاهدة وتجاوزنا الحمد لله أكثر من 100,000 مشترك. الشكر لله ثم لكم أنتم. تمسون على خير وفي أمان الله.
شكرا لاستماعك البودكاست مذكرات جنائية. لو أعجبتك الحلقة لا تنسى تشاركها مع اللي حولك، وأيضا يسعدنا أنك تترك لنا تقييم على المنصة اللي تسمعنا منها، وأيضا راح نقرأ كل التعليقات اللي تكتبونها. وإذا حاب تشوف الحلقة مرئية، مذكرات جنائية متوفر على اليوتيوب، وأيضا متوفر حلقات خاصة فيها مراجعة للقصة نذكر فيها تفاصيل ما ذكرت في القصة وغيرها من الأحداث. شكرا لكم ونلقاكم الحلقة الجاية.